السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر وصرف بحكمته وقدر وابتعث محمدا إلى كافة البدو والحضر فأحل وحرم وأباح وحضر وابتلاه ربه في بداية النبوة بمداراة من كفر فدخل دار الأرقم فاختفى واستتر إلى أن أعز الله الإسلام بأبي بكر وعمر وصلوات الله عليه وعلى جميع أصحابه الميامين الغرر وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان على السنة والأثر. صلوات الله عليه ما هطلت الغمائم بتهتان المطر وهدلت الحمائم على أفنان الشجر وسلم تسليما كثيرا على سيد البشر. أيها الجمع المبارك، بتقوى الله جل وعلا أوصي نفسي وإياكم، ثم بعد ذلك أثني بتحية الإسلام. فسلام على هذا الجمع التقي الذي أحسب إن شاء الله أنه اجتمع في ذكر الله جل وعلا حبا. وحي الله هذه القلوب التي أقبلت تأرز إلى بيوت ربها جل وعلا. وعلى حبكم أيها الجمع أشهد الله وأسأله أن يجمع قلوبنا على تقواه وأن يظلنا تحت ظله يوم لقاه. اللهم ربنا اجعل هذا الجمع في صحائف الحسنات يوم تعز فيه الحسنات، واغفر اللهم لنا ما يكون من زلات. اللهم بك نعتضد ومن فيض جودك نستمد. اللهم اجعل هذه الكلمات خالصة لوجهك الكريم ووصلة للفوز بجنات النعيم. اللهم انفع بها من تلقاها بالقبول، وبلغني وسامعها من الخير أجل المأمول. أنت ربي أكرم مسؤول على الدوام، أحق من يرتجى منه حسن الختام. أيها الجمع المبارك، إننا حينما نتحدث عن صحابة محمد صلى الله عليه وسلم إنما نتحدث عن رجال شهد لهم القرآن والسنة، وإن أمر آخر هذه الأمة والذي نفسي بيده لا يصلح إلا بما صلح به أو به أولها. ولا أظن في هذا المكان ولا في غيره أن عاقلا يؤمن بالله ورسوله أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعتقد أنهم خير الخلق بعد رسول الله، وقبلهم محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وصحابته رضوان الله عليهم أفضل قرن في هذه الأمة المباركة. ونبيكم عليه الصلاة والسلام أخبر كما في صحيح مسلم أن خير القرون الذي بعث فيه هو عليه الصلاة والسلام. ولقد صدق ابن مسعود رضي الله عنه يوم قال: من كان مستنا فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ثم قال: أولئك أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أسألكم بالله، قلبوا التاريخ، اقرأوا في سير العظماء، لن تجدون أفضل في هذه الأمة ولا أبر قلوبا ولا أعمق علما ولا أقل تكلفا من قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه على هذه الأرض. وقد صدق الله جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى في حق الأنبياء وفي حق من سار على طريق الأنبياء. اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ظل قوم ليس يدرون الخبر. هنا كان لزاما على هذه الأمة وعلينا في كل مكان أن نعرف أخبارهم وأن نتحدث عن سيرهم وأن ننشرها بين المسلمين عظة وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع. لماذا الحديث عن الخلفاء الراشدين وعن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنهم نقلة الإسلام، هم الذين نقلوا الدين صحيحا. وإذا أردنا أقول أن نحافظ على الإسلام، اسمعوها جيدا وطبقوها في حياتكم. إذا أرادت هذه الأمة المحمدية
أن تحافظ على الإسلام يجب أن تعتني بتاريخ أولئك الآباء والأجداد وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض أعداء الدين إذا أرادوا أن يطعنون في الإسلام طعنوا في نقلته، وهم صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وإنني هنا أرد على الرافضة وعلى المستشرقين وعلى أعداء الملة أجمعين، أقول لهم إن ديننا القويم قد تميز عمن سبقه من الأديان بمعجزة تتجدد في كل وقت وآن، ألا وهي معجزة الرجال الذين عاشوا حياتهم للإسلام، لم يعرفوا الراحة ولم يعرفوا للراحة طعما، ولم يعهدوا للخمول إلى أنفسهم طريقا، فكانوا حركة مشبوبة لا تهدأ ولا تفكر ولا تكل ولا تمل. إن أخبار الصحابة وهؤلاء الأخيار دواء للقلوب وجلاء للألباب من الدنس والعيوب. يا شباب الأمة، يا جيل الأمة، بل ويا علماءها ويا حكامها، إن الصحابة قدوة في كل زمن، يوم كادت تغيب القدوات هم مثال يحتذى ونبراس يقتدى. أين المتأخرون ليعرفوا للمتقدمين فضلهم ويسعوا على دربهم ونهجهم؟ هذه الليلة نقول لكل عدو لدين الله اخسى، فلا حي ولا هلا بما يقال منكم عن صحابة رسول الله، فإنا نحيي كل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وآل البيت وأمهات المؤمنين. نقول لمن كفر الصحابة وضللوهم وأرادوا إسقاط عدالتهم كي يهدموا الإسلام من قواعده، أقول لكم أنى لكم ذلك، لكنكم قوم لا تفقهون، وما حالكم أمام أولئك الرجال إلا كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يهنها، ولكن أوهى قرنه الوعل. أيها المسلمون، إن حديثنا هذه الليلة مع الصورة ذات العبر والشخصية المباركة، فإلى هذه الشخصية، إلى عظيم القدر، إنه عمر بن الخطاب فاروق هذه الأمة، أبا حفص الرجل الهمام، المجاهد الشجاع، العالم الفقيه. هذه الليلة أحيي أبا حفص وأقول أهلا وسهلا بأبي حفص في ليلة بيننا وبينه أكثر من 1000 عام و400، لكننا نقول لأبا حفص أنت الرجل لا كالرجال الذي اختارك رسول الله صاحبا له، واختارك الخليفة الراشد أبو بكر خليفة بعده للمسلمين. يقول بعض الصحابة سألنا أبا بكر حين مرضه وحين احتضاره رضي الله عنه، قلنا له كما أخرج ذلك ابن سعد في الطبقات، قلنا له يا أبا بكر ماذا ستقول لله حينما يسألك أنك وليت عمرا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه سأقول يا رب إنني وليت عليهم خيرهم، إنه خير الأمة بعد رسولها وبعد أبي بكر ثاني الصحابة وشيخهم، فهو خيرهم، قوي شجاع عالم ثقة زاهد ورع شديد في الحق حازما في أمر الله، إنه رجل لا كالرجال وسيرة لا كالسير، إنه من لا يخفى عليكم ولا على مثلكم من المؤمنين، إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ولعن الله من أبغضه وعاداه. هذا الصحابي الجليل من عدي، بطن من بطون قريش، عاش في الإسلام 30 عاما، كان سفيرا لقريش قبل الإسلام. هذا الصحابي أقولها بكل جرأة يصلح في هذا القرن، قرن 21، لأن هذه القرون المتأخرة أثبتت لنا أنها قرون ظالمة جائرة لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا إلا ما رحم رب العالمين. أما عمر وشخصية عمر تصلح في كل مكان، كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه الترمذي أن النبي قال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو عمر بن هشام. واختار الله عمر بن الخطاب رجلا حكيما بليغا حصيفا قويا حليما شريفا قوي الحجة واضح البيان. فكان للإسلام عز يوم أسلم عمر. أسألكم بالله جميعا، من منا يفخر به الإسلام وقد قدم للإسلام شيء؟ يقول عبد الله بن مسعود: والله ما زلنا عزة منذ أن أسلم عمر، ولقد رأيتنا وما نستطيع. كان الصحابة لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت ولا أن يصلوا عند البيت إلا يوم أسلم عمر. عمر كان إسلامه فتحا، وكانت هجرته نصرا، وكانت إمارته رحمة. رضي الله عنه لقب وكني بأبي حفص، وأبو حفص الحفص هو شبل الأسد، ويستحق رضي الله عنه هذا اللقب الذي لقبه به من؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. فاروق الأمة يفرق الله جل وعلا بعمر، بل فرق به بين الحق والباطل. كما صح عن النبي سئلت عائشة، قيل لها: من الذي لقب عمر بالفاروق الأمة؟ قالت: والله ما لقبه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسلم عمر وكان عدد المسلمين 39 رجلا، فلما أسلم أكملهم 40، أعني به الفاروق. فرق عنوة بالسيف بين الكفر والإيمان، هو أظهر الإسلام بعد خفائه ومحى الظلام وباح بالكتمان. أسلم رضي الله عنه وعمره 32 سنة، لأنه لما بعث الرسول كان عمره 27 سنة، وتولى الخلافة وعمره 52 سنة، وكان أميرا للمؤمنين، وتوفي وعمره 62 سنة، 10 سنوات في الخلافة. وأسلم رضي الله عنه وعمره 32. أسألكم بالله، أين أصحاب 20 و30 و40 بل وحتى 60؟ أين من كبرت أو صغرت أعمارهم، حفظ القرآن وتعلم السنة وكان إماما في عهد رسوله وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لقب بأمير المؤمنين؟ كان الصديق رضي الله عنه يسمى خليفة رسول الله. ولما مات الصديق اجتمع المسلمون واتفقوا على أن يختاروا لقبا لعمر رضي الله عنه، لأنهم قالوا: كنا نسمي الصديق خليفة رسول الله، فهل نسمي عمر خليفة رسول الله؟ معنى ذلك إذا مات عمر سنسمي من يأتي بعده خليفة رسول الله. وشاء الله جل وعلا في هذه الفترة أن يرسل والي العراق، أرسل رجلين، لبيد بن ربيعة العامري وعدي بن حاتم الطائي رضي الله عنهما. وصلوا المدينة فأناخوا الإبل في فناء المسجد، فوجدوا عمرو بن العاص، فلما وجدوه سلم عليه وقالوا له: يا عمرو استأذن لنا أمير المؤمنين. قال لهم عمرو بن العاص: ومن هو أمير المؤمنين؟ فقال له: أوليس عمر أميركم؟ قال عمرو: بلى. قالوا: أولستم مؤمنين؟ قال عمرو: بلى. قال: إذن هو أمير المؤمنين. فاستحسن ذلك عمرو بن العاص، ثم دخل على عمر وسلم عليه رضي الله عنهم أجمعين، فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. قال عمر: من أمير المؤمنين؟ قال: أنت أمير المؤمنين، لقد جاء رجلين من العراق فقال لي إنك أميرا للمؤمنين، وأنت أميرا ونحن المؤمنين، فاستحسنها عمر ثم كتب كتابه بأمير المؤمنين وجرت عليه ولقب بأمير المؤمنين رضي الله عن عمر، وجمعنا ربنا بعمر ورضي عمر في جناته جنات النعيم. يقول ابن مسعود: عمر كان له شأن في الإسلام، وأنا أسأل الرجال بل وحتى النساء ما هو شأنك في دين الله جل وعلا؟ يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: بعد أن أسلم عمر أنزل الله على نبيه: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، والله إنا نحبك يا عمر ونشعر بالعزة معك يا عمر، أنت رجل لا كالرجال يوم غابت القدوات. يقول ابن عباس: قال لي علي بن أبي طالب: أين الرافضة من هذا الحب والاحترام بين أهل البيت وصحابة رسول الله كلهم؟ لماذا الافتراء ولماذا الكذب على صحابة رسول الله؟ علي بن أبي طالب يقول: ما علمت أن أحدا من المهاجرين هاجر إلا متخفيا إلا عمر بن الخطاب، فإنه لما أراد الهجرة، اسمعوا إلى شجاعته، يوم أراد الهجرة رضي الله عنه تقلد سيفه وتنكب قوسه وانضوت في يده السمن وأخذ عصاه واتكى عليها، ثم مضى قبل الكعبة، فلما دخل فإذا بالملأ من قريش قد جلسوا في فناء الكعبة، فأخذ يطوف بالبيت سبعا. يقول ابن عباس: يطوف متمكنا، يعني واثقا ليس خائف، يطوف متمكنا، ثم صلى خلف المقام متمكنا، ثم وقف وأخذ يدور على حلق الكفرة من المشركين، فنظر في وجوههم وقال لهم: شاهة الوجوه لا يرغم الله إلا هذه المعاطس، أي الأنوف، يعني يقصد عمر أنها ستمرغ أنوفكم في التراب عاجلا أو آجل. فلما التفت إليهم بكل قوة وكل شجاعة، ما زال عدد المسلمين لم يتجاوز إلا 40 ونيفا، ثم قال عمر: يا قريش، من أراد أن تذكره أمه ويوتم ولده وترمل زوجته فليلقني غدا عند الوادي، فإني مهاجر إلى محمد صلى الله عليه وسلم. يقول علي: والله ما تبعه أحد ولا قام خلفه أحد إلا 20 من المستضعفين أرادوا أن يتقووا بعمر ويذهبوا معه مهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ممن أراد الخروج معه عياش ابن أبي ربيعة، كان من أثرياء مكة، ولما خرج معه من جملة 20 رجلا قال أبو جهل: وأخو عياش هذا حارث ابن الربيعة وابن ربيعة؟ قالوا: لقد ذهب عمر ومعه عياش، لنذهبن خلفه ثم نعيد عياش إلى مكة لا يهاجر. كانوا يخشون عمر لكنهم يريدون عياش، لحقوا به. فلما لحقوا به وقد اقترب عمر من المدينة، لكنهم ما كلموا عمر لأنهم لا يجرؤون جبناء، وهذا حال المشركين وأعداء الدين. ثم لما وقفوا نظروا إلى عياش وقال له أخوه حارث: يا عياش، عد، فإن أمك قد أقسمت ونذرت نذرا ألا تستظل تحت ظل، يعني تقف في الحر ولا تغسل رأسها، وذاك حتى تعود إلى مكة. فالتفت إليه عمر قال: يا عياش، لا عليك بما يقولون، فإن أمك إن وقفت تحت الحر فسوف تتعب ثم تبحث عن الظل، وإن لم تغسل شعرها فسيأتيها القمل ثم يؤذيها ثم تغتسل. ثم ألحوا على عياش وقال لعمر: يا عمر، أريد أن أعود إلى مكة، فإن عندي مال فيها أريد أن أحضره معي. يعلق بعض العلماء على هذا الكلام، يقولون: إن فتنة المال إذا دخلت على الإنسان ولم يستعملها في طاعة الرحمن فإنها خطيرة على الإنسان حتى ربما في ضياع دينه. قال عمر: لا ترجع من أجل مالك، إذا كنت غنيا فأنا أغنى منك، خذ نصف مالي واذهب معي إلى المدينة فرارا بدينك يا عياش. وهنا إيثار وتضحية من أجل دين الله. أسألكم يا شباب، وأخص شباب الصحوة وأهل الاستقامة، كم بذلت من نفسك ومالك من أجل دعوة غيرك إلى الحق والالتزام؟ لا نطالب أحدا بأن يدفع نصف ماله، ربما الريالات اليسيرة تكون سببا بعد الله في هداية عددا كبيرا من الناس لشريط إسلامي أو مطوية أو دعوة إلى محاضرة أو لقاء خير. فهل عسى أن نكون من الدعاة إلى الله جل في علاه؟ ورجع عياش، ثم ذهب عمر رضي الله عنه وقال عمر لعياش: خذ ناقتي هذه، ارجع عليها، لعلك كلما رأيتها تذكرت المسلمين في المدينة. فظل عمر وظل عياش في مكة حتى نزل قول الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ثم قرأها عمر وبكى وتذكر عياش فكتبها في رقعة من عمر بن الخطاب إلى عياش بن ربيعة: اسمع ما نزل على رسول الله، افهم هذه الآيات فإذا قرأتها لعلك تلحق بنا. ثم قرأها عياش وما فهمها، فقام فصلى ورفع كفه إلى السماء وقال: يا رب، إن عمر قد أرسل إلي آيات نزلت على رسولك لم أفهمها، اللهم فهمني إياها. ثم فهمها رضي الله عنه وعلم أنه المقصود، فتاب واستغفر إلى ربه، وكانت عونا له وسببا له بعد الله بأن يهاجر إلى محمد صلى الله عليه وسلم. إن عمر رضي الله عنه رجلا لا كالرجال، يكفي الإسلام أنه يوم أسلم عمر دخل على رسول الله فقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ إن متنا أو حيينا. فالتفت إليه رسول الله قال: بلى يا عمر، إنكم على الحق إن متم أو حييتم. فقال عمر: يا رسول الله، إذا لماذا نخفي ديننا؟ لماذا الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لتخرجن ولتعلنن الدين ولنخرجن معك. عددهم 40 وكانت الدعوة سرا. فقال رسول الله: نعم يا عمر، سنعلن دين الله. فأنزل الله على رسوله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين. بعض الناس اليوم يستقيم حاله ويحسن مآله ويتخفى من الناس حياء من لحيته في وجهه أو تقصير ثوبه اتباعا لسنة رسول الله. لا، ارفع الرأس فإنك على الحق والهدى. فقال رسول الله: قم يا عمر وقم يا حمزة. اخرج يا عمر في صف وليخرج حمزة في صف، وكلاهما بطلين، ما احوج الأمة الى مثليهما. لا اله الا الله، لا اله الا الله. في وقت ضعف اهل الدين الا من رحم الله، تكلمت الرويبضة وقدم الخائن وصدق الكذاب، وصار المنافقون يتحدثون في أمر الأمة، ولا يجرؤ الصالحون أن يقولوا كلمة الحق إلا ما رحم ربنا. أيا عمر الفاروق، هل لك عودة؟ فإن جيوش الروم تنهى وتأمر. يخرج عمر في صف وحمزة في صف والنبي بينهما عليه الصلاة والسلام، ثم يخرجون ولهم كديد ككديد الطحين، أي كالذي يطأ على التراب الناعم ويتطاير غباره، وهم يكبرون ويسبحون ويوحدون الله. ف فلما خرجوا في صفين والرسول بينهما رأتهما قريش، ثم غاضت قريش، وما مر على قريش يوم أشد عليها من هذا اليوم. فنظروا في الصف الأول فإذا فيه عمر بطل، ونظروا في الصف الثاني فإذا فيه حمزة بطل، ونظروا بينهما فإذا بأشجع الرجال محمد صلى الله عليه وسلم يكبرون ويهللون ويفتخرون بدينهم وبإسلامهم. يقول عمر: فتقدمنا حتى وقفنا أمام الكعبة فإذا بعمر يراهم ينظرون إليه، فقال: تقدم يا رسول الله، شاهت وجوه قريش وأفلح وجهك. وتقدم رضي الله عنه فإذا بعمر يقف ذلك الموقف ويقول: يا قريش أسلموا قبل فوات الأوان، فإن محمد يعلن دينا من رب الأرض والسماء. عمر ذاك الرجال فأغاضهم أيما غير، حتى أنه في يوم بدر خرج ولم يبال لا في نسب ولا في حسب ولا في قرابة، كان هم عمر الإسلام والولاء لرسول الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول عمر: والله إنني قاتلت مع رسول الله في معركة بدر، كنت أبحث عن أقاربي يمشي في المعركة يقابله بعض المشركين فلا يلتفت إليهم، يبحث عن قريب الله حتى يبين للأمة أن الانتماء لا يكون إلا لهذا الدين والبراءة من الكفر والشرك وأهلهما. ثم أخذ يبحث حتى وجد خاله العاص بن هشام أخو عمرو بن هشام أبو جهل، وبالمناسبة أبو جهل الكافر خالا لعمر رضي الله عن عمر ولعنة الله على أبي جهل، لكنه رضي الله عنه كان يبحث عن خاله العاص ابن هشام، فأخذ يبارز خاله حتى طرحه على الأرض وقتله. وبعد أن انتهت المعركة قابله سعيد بن العاص الصحابي الجليل المعروف، وسعيد بن العاص قتل أباه في معركة بدر وهو مشرك، وكان سعيد متأثرا على قتل أبيه ويظن أن الذي قتل أباه هو عمر. فنظر إليه عمر فقال: يا سعيد، إني أراك في نفسك علي شيء، أو تظن أنني قتلت أباك؟ والله ما قتلته، ولو قتلته ما اعتذرت منك، لأن الأصل بقاء الدين والتوحيد. إنني دخلت في المعركة، يحدث سعيد، إنني دخلت في المعركة أبحث عن أحد أقاربي فوجدت خالي العاص بن هشام فقتلته، ثم ذهبت أبحث عن قريب آخر، وبينما أنا أدور بين القتلى مررت على أبيك، وجدته طريحا كالثور ترفس رجله والدم يثعب منه وما مات، فنظرت إليه فتنحيت عنه فالتفت فإذا بعلي رضي الله عنه يتقدم بين الصفوف حتى وقف عند رأس أبيك، ثم قتله علي رضي الله عنه. ووالله لو قتلت أباك ما اعتذرت منك أبدا. ثم التفت إليه سعيد وقال: يا عمر، لو أنك قتلت أبي فإنك على الحق وأبي على الباطل، إنهم جعلوا التوحيد والولاء لله ولرسوله نصب أعينهم، فكانت حياتهم كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وإني أسألك أنت وأنا سؤالا: ما مدى حقيقة ولعنا لله ولرسوله وللمسلمين والمؤمنين؟ وما مدى براءتنا من المشركين والكفار؟ ولما أسر المشركون أسرى بدر في معركة بدر استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فقال أبو بكر لما استشاره رسول الله قال: ماذا ترون أن أفعل بالأسرى؟ فقال له أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إني أرى والرأي لك، هؤلاء أقاربك وبنو عمومتك، فأرى أن تعفو عنهم أو أن تفديهم بالمال. ثم التفت إلى عمر فقال: عمر، أما أنا يا رسول الله فلا أرى ما يراه الصديق أبدا، قال له رسول الله: وماذا ترى؟ قال: يا رسول الله، مكنني من فلان ابن فلان قريبي لأقطع لك رأسه، ومكن عليا من رقبة عقيل أخوه ليقطع رأسه، ومكن حمزة من رأس العباس ليقطع رأسه، حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا هوادة للمشركين. فنظر النبي إلى عمر، والحديث صحيح في مسند الإمام أحمد بل وفي صحيح مسلم بلفظ آخر، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يفكر بين الرأيين، يعني رأي أبو بكر ورأي عمر، فمال النبي عليه الصلاة والسلام إلى رأي أبي بكر رضي الله عنه، فقال لهم: رسول الله، يا أيها الناس، إن الله ليلين قلوب رجال فيه، يعني في ذات الله، حتى تكون قلوبهم ألين من اللبن، وإن الله ليقوي قلوب رجال فيه، يعني لله، حتى تكون أقسى وأشد من الحجارة. ثم قال رسول الله: وإني أراك يا أبا بكر ممن لين الله قلوبهم، ولا أرى مثلك اليوم إلا كمثل إبراهيم عليه السلام يوم قال: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وكما قال الله على لسان عيسى، يعني أنت مثلك كمثل عيسى يوم قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم التفت إلى عمر وقال: يا عمر، وإن الله قد قوى قلبك، وأني أراك ولا أرى لك مثلا إلا كمثل نوح يوم قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وكمثل موسى يوم قال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وكان الأسرى لم يتصرف بهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر، وكان من المشركين رجلين اثنين جلسا عند الكعبة: عمير بن وهب وصفوان بن أمية. كان عمير قد أسر ولده مع المشركين عند النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فقال عمير بن وهب: إن ولدي قد أسر يا صفوان، وإنني لولا ديون علي، يعني علي ديون لا أستطيع سدادها، ولولا عيالي أخشى عليهم الضياع، وإلا لذهبت إلى محمد لأقتله وأخرج ولدي من الأسر. فقال صفوان بن أمية: دينك ديني، يعني أنا أقضي عنك دينك، وعيالك عيالي. فقال عمير: تفعل ذلك؟ قال: نعم. قال: إذن اكتم ما دار بيني وبينك. ثم ذهب عمير بن وهب وذهب إلى المدينة يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ سيفه ووضع عليه سما أزرق ثم أغمده. أول ما دخل المدينة كان حارس بوابة المدينة في تلك الليلة الفاروق عمر رضي الله عنه، فلما رأى عمير قال: والله إن وجهه لا يبشر بخير، إنما جاء يريد شرا. فانطلق وقد أمسك بعمير وأخذه من طرف ثيابه وأدخله على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه الرسول قال: أطلقه يا عمر. فأطلقه، فأقبل على النبي عمير وقال للرسول: أنعم صباحا، تحيتهم في الجاهلية. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أبدلنا بتحية أفضل مما قلت، فلو قلت السلام عليكم ورحمة الله. وأنا أناشد أجيالنا وشبابنا الذين غيروا وبدلوا كلماتهم وسلامهم: هاي وباي وسيو، وقس على ذلك من العبارات أشكال وكلمات وعبارات وعدم اعتزاز بحضارة الأمة وتراثها بل ودينها، وتتمسك شبابها وأجيالها إلا ما رحم ربنا بتلك العبارات والكلمات. قال له الرسول: ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال: إنني أتيت أفدي ولدي ابن ياسير. قال الرسول: كذبت، أصدقني يا عمير. قال: أتيت أفدي ولدي. قال: كذبت، أصدقني يا عمير. ثم لم يصدق. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: بل جلست أنت وصفوان عند الحجر أو عند الحجر هناك عند الكعبة، وقلت له: إنني أريد قتل محمد لكن علي ديون وعيالي أخشى عليهم الضياع. وقال لك اذهب أقضي دينك وأقوم بعيالك. قال صدقت يا رسول الله. فكبر عمر ثم قال عمير أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. يقول عمر رضي الله عنه والله العظيم إن الخنزير أجلكم الله كان عندي قبل إسلام عمير أحب إلي من عمير، ويوم أن أسلم عمير أصبح عميرا أحب عندي من أحد أبنائي، لأنه علم منه ذلك الصدق حينما أسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مواقف عمر في غزوة أحد أشيع أن النبي قتل عليه الصلاة والسلام، أن عمر قتل وأن أبا بكر قتل، فقام أبو سفيان في صف المشركين. أبو سفيان لم يتأكد أن الرسول وأبو بكر وعمر قتلوا، فقام أبو سفيان فوقف على الجبل وهو على فرسه وبدأ يقول للمسلمين يا مسلمون أفيكم محمد؟ يريد يتأكد هل الرسول قتل أو لا. فقام عمر يريد أن يرد على أبي سفيان، فقال الرسول اجلس واسكت، فما رد أحد. فقال أبو سفيان أفيكم أبا بكر ابن أبي قحافة؟ قام عمر يريد الرد، فأمره الرسول أن يسكت ويجلس فجلس، ثم قال أفيكم عمر؟ فقال الرسول لعمر اسكت ولا يرد منكم أحد، لا تجيبوا لأن القضية قضية أشخاص وأفراد. ثم قال أبو سفيان يوم لم يسمع منهم ردا ظن أيضا أنهم قد ماتوا، قال أعلو هبل، هبل صنم يعبده كفار قريش، بمعنى أصبح هبل أعلى منكم أيها المسلمون وإلهكم، أعلو هبل. فلما قال هذه العبارة اختلف السؤال، الكلام الأول كان عن أفراد وأشخاص، أما الآن أصبحت القضية توحيد وإله، أعلو هبل. فقال الرسول أولا تجيبون؟ تكلموا. قال عمر وماذا نقول يا رسول الله؟ قال قوم فقولوا له الله أعلى وأجل. يقول فقام الصحابة كلهم، أبو سفيان يقول أعلو هبل، الصحابة يرددون الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. ثم قال أبو سفيان ولا زال يردد أيضا قال لنا العزى ولا عزى لكم. سكتوا الصحابة. قال تكلموا. يقول الرسول أجيبوه. يقول لنا العزى ولا عزى لكم. فقالوا لا يا رسول الله ماذا نقول؟ قال قولوا له الله مولانا ولا مولى لكم. فقام الصحابة بصوت واحد الله مولانا ولا مولى لكم. فقام أبو سفيان قال الحرب سجال ويوم بيوم، يعني يوم أحد بيوم بدر. قال الرسول أولا تجيبوه؟ قالوا وماذا نقول يا رسول الله؟ قال قوموا وقولوا له لا سواء بين اليومين، فقتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ثم التفت أبو سفيان وقال يا معشر قريش إن محمدا وأبو بكر وعمر أحياء لم يموتوا، لأن هذا الكلام ما يخرج إلا من هؤلاء الثلاثة. ثم قام عمر رضي الله عنه وقال اخسأ أبا سفيان، محمد حي وأبو بكر حي وأنا الفاروق عمر حي. قال اصدقني القول يا عمر. يقول أبو سفيان فإنك عندي أصدق من ابن قمية. ابن قمية هو الذي أشاع لهم أنه قتل الرسول عليه الصلاة والسلام. قال والله إن رسول الله حي وإن أبا بكر حي وإني كما ترى وتسمع حيا. فقال أنت أصدق وأنت أعلى. حتى أولئك الكفار شهدوا لعمر في ذلك الزمان بل وحتى هذا الزمان بمصداقيته رضي الله عنه وشجاعته وقوته. في صلح الحديبية خرج النبي صلى الله عليه وسلم لأجل العمرة، فمنعت قريش المسلمين أن يدخلوا مكة ويعتمروا، والقصة تعرفونها ومشهورة. فجاء سهيل بن عمرو يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان لا يريد حربا ولا قتالا، والرسول يريد الصلح، فما طلبوا كل ما طلبوا منه شيء قبل النبي ووافق على شروطهم. من ضمن شروطهم اشترطوا على المسلمين أن يرجعوا ولا يعتمروا هذا العام ويعودوا السنة القابلة ثم يعتمروا مرة أخرى. فقام عمر رضي الله عنه ولم يرضى بما قالوا، لأنه من ضمن شروطهم قالوا إذا جاءك رجل يا محمد منا قريش يريد الإسلام ترجعه إلينا، وإذا جاءنا أحد المسلمين مرتدا لا نعيده إليك. ووافق النبي صلى الله عليه وسلم رغبة في عدم القتال والصلح، ولكن عمر غاضه مثل هذا، ثم وقف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أولسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال النبي بلى عليه الصلاة والسلام. قال عمر فلماذا نعطي الدنية في ديننا؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم أجرنا على الله. ثم ذهب عمر إلى أبي بكر الصديق قال يا أبا بكر أولسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال إذا لماذا نعطي الدنية في ديننا؟ قال له أبو بكر ذلك رسول الله أعلم بما جاء بأمر الله فسر على غرزه، يعني على أثره. يقول عمر فما زلت أستغفر الله وأكثر من الصلاة والصيام لسبب هذا الموقف. لكن من المواقف في صلح الحديبية وهو الشاهد من كلامنا أن أبا جندل ابن سهيل ابن عمرو الذي كان يفاوض النبي هو من المشركين، أتى إلى الرسول يفاوضه عليه الصلاة والسلام. أبو جندل أسلم أثناء المفاوضة، ولما أسلم فر من الكفار وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. أول ما جاء أبو جندل قال سهيل يا محمد إن بيننا وبينك عقد أن من آتاك منا مسلما تعيده إلينا. قال الرسول ما زال الأمر أخذ ورد، يعني حتى الآن ما زال الأمر كلاما. قال بل تم العقد بيننا وبينه. ثم قال الرسول يا أبا جندل عد. فأتى الصحابة قالوا يا رسول الله رجل دخل في الإسلام واحتمى بنا نرده إلى المشركين والكفار. قال هذا بيننا وبينهم فليصبر أبا جندل. وقف أبو جندل وقال يا مسلمون أتيتكم مسلما فارا بديني وتعيدونني إلى الفتنة والكفار والقتل. قال الرسول يا أبي جندل اصبر وثق أن الله سيكون معك أنت ومن خلفك من المسلمين. عمر هنا ما سكت، أخذ عمر السيف وأتى به، فلما أقبل عند أبي جندل أمام الملأ قال يا أبا جندل خذ هذا السيف. قال وماذا أصنع به؟ قال اقتل أباك وانجو بنفسك. قال له أبو جندل اقتله أنت يا عمر عني. قال بينه وبين رسول الله عقد وإني فاعل ما أراد رسول الله، والله لو أن الخطاب أبي وقفت معه هذا الموقف لأقومن إليه وأقتله. ثم أعطاه السيف وقام عمر بن الخطاب وهو يبكي رضي الله عنه. قال أبا جندل اقتل أباك، والله إن دماء الكفار نجسة وإنها كالكلاب أجلكم الله. والتفت النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى أبا جندل أن يصبر فإن الله جل وعلا سيكون معه، والله تبارك وتعالى سينصره في مثل هذا الموقف إن شاء الله. عمر رضي الله عنه وأرضاه وقف مواقفا لا تعد ولا تحصى في دين الله، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر رضي الله عنهم أجمعين. واسمعوا إلى هذا الحديث العظيم، حديث أبي أمامة الباهلي، والحديث صحيح يرويه الإمام أحمد في مسنده. الرسول عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماء يقول دخلت الجنة فسمعت فيها خشبة، وفي رواية خشخشة، فقلت ما هذا؟ قالوا هذه خشخشة بلال رضي الله عنه وأرضاه. قال فمشيت فإذا أكثر أهل الجنة فقراء المهاجرين وذرار المسلمين، يعني الذين يموتون من أطفال المسلمين قبل الحلم، والفقراء من المهاجرين. قال ولم أرى أحدا أقل يعني في الجنة من الأغنياء قد وقفوا على باب الجنة طال عليهم حسابهم، وإنني رأيت النساء قد أبطأ بهن من دخول الجنة الذهب والحرير. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، الذهب والملابس والموضات أشغلت النساء. يقول ثم خرجنا من أحد أبواب الجنة الثمانية، فلما كنا عند الباب نزل لي ميزان له كفتان، وضعت أمتي في كفة ووضعت أنا أي الرسول عليه الصلاة والسلام في كفة، فرجحت أنا وطاشت أمتي، ثم وضعت أمتي في كفة ووضع أبو بكر في كفة فطاشت أمتي ورجح أبو بكر، ثم وضعت أمتي في كفة ووضع عمر في كفة فطاشت أمتي ورجح عمر، وذلك لمكانتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري يقول: خرجت أبحث عن رسول الله أريد أن أقضي يومي معه، فذهبت بحثت عنه، قالوا: خرج رسول الله إلى بئر في المدينة تسمى أريس أو أريسة. قال: فلما ذهبت فإذا بالبئر عليها حائط جدار، فنظرت فإذا بالرسول عليه الصلاة والسلام يتوضأ، ثم جلس على حافة البئر وأدلى رجليه عليه الصلاة والسلام في البئر. يقول: فدخلت عنده فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فلما سلمت على رسول الله قلت: يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون بوابا عندك، يعني حارس على أن لا يدخل عليك أحد؟ قال: كما شئت. يقول: فخرج ووضعت نفسي على بوابة البئر حارسا. يقول: فأقبل أبو بكر فسلم يريد الدخول، قلت: لا تدخل حتى أستأذن رسول الله. يقول: فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قلت: إن أبا بكر يستأذن. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر، قال لأبي موسى: اذهب لأبي بكر وأبلغه مني السلام وأذن له وبشره بالجنة. ثم خرج أبو موسى قال: يا أبا بكر، إن رسول الله يأذن لك بالدخول ويبشرك بالجنة. ثم دخل أبو بكر وجلس على يمين النبي عليه الصلاة والسلام على البئر وأدلى رجليه في البئر. ثم أتى عمر بن الخطاب وأبو موسى على الباب، قال: أريد أن أدخل على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لا تدخل حتى أستأذن لك رسول الله. وذهب يستأذن له نبي الأمة عليه الصلاة والسلام، قال: إذن لعمر وبشره بالجنة. فخرج وقال: إن رسول الله يأذن لك ويبشرك بالجنة. ثم دخل عمر وجلس على يسار رسول الله وأدلى رجليه في البئر. طبعا يعبر أهل العلم كما ذكر ذلك سعيد بن المسيب وغيره أن هذا فيه دلالة على أن قبريهما بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إلى آخر الحديث أتى عثمان، فأتى عثمان استأذن يريد الدخول، قال: لا تدخل حتى أستأذن لك. وذهب أبو موسى وقال: يا رسول الله، إن عثمان يستأذن. قال: إذن لعثمان وبشره بالجنة على بلوى تصيبه يصبر عليها. ثم خرج لعثمان وأخبره بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل ثم جلس مقابل رسول الله وصاحبيه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم أجمعين. أقول: إن القرآن وافق عمر كثيرا لما أتى مع النبي عليه الصلاة والسلام يطوفون بالبيت، قال: يا رسول الله، هل اتخذنا خلف مقام إبراهيم مصلى؟ والحديث في مسلم، فأنزل الله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وجاء أيضا في قوله تبارك وتعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. هذه لها قصة. دخل عمر على زوجته وأخذت تراجعه، معنى تراجعه يعني تراده، يقول لها كلام فتقول لا، تعارضه، تبدي رأيها في الأمر. فاستغرب عمر رضي الله عنه، قال: أتراجعينني؟ قالت: ولم لا أراجعك، هل أنت أفضل من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فإن نساء رسول الله يعني زوجاته يراجعنه. قال: أوحق ما تقولين؟ قالت: نعم. ثم قام مباشرة انطلق إلى من؟ إلى حفصة بنت عمر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا حفصة، أو تراجعننا أنت وزوجات الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم نراجعه، وربما بات الليلة وهو غضبان. قال: يا حفصة، إياك أن تراجعي رسول الله فيغضب بغضبه الله عليك، ولا تغتري بما تفعل عائشة. لماذا قال هذا الكلام؟ قال: لا تغتري بما تفعل عائشة، فإنها أضوأ منك يعني أجمل منك، وإنها أحب لرسول الله منك، وإن أباها أحب إلى رسول الله من أبيك يعني أنا، فإياك أن تفعلي ذلك. ثم ذهب رضي الله عنه يدور على نساء النبي وهو يقول: إياكن أن تراجعن رسول الله، فإنكن إن راجعتن رسول الله فإن الله جل وعلا يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات. فأنزل الله جل وعلا: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات، إلى آخر الآيات. والحديث صحيح في البخاري وفي مسلم. وكذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على المنافق عبد الله بن أبي، دعا النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة عليه، فقال عمر: يا رسول الله، تصلي على هذا المنافق وقد فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتبسم: إن الله خيرني فاخترت. خيره الله جل وعلا في قوله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. قال: إن الله خيرني فاخترت. قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. إن تستغفر لهم 70 مرة، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: والله لو أعلم أنني لو زدت على 70 لغفر الله لهم لزدت عليها. ثم وقف الرسول صلى عليه ووقف على قبره، قام على قبره يعني وقف وقوف الجنازة والدعاء. ثم أنزل الله تبارك وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال: فما صلى بعدها النبي عليه الصلاة والسلام على منافق ولا قام على قبره عليه الصلاة والسلام بعد أن نزلت هذه الآية. وكثير من المواطن التي توافق قول عمر. عمر من أشد الناس استجابة لأمر الله، وقف سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ماذا تقول في الخمر؟ اسأل ربك يا محمد يخبرنا عن الخمرة، هل هي حلال أم حرام؟ فأنزل الله: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. قال عمر: ما تبين الأمر؟ قال الله: فيهما إثم وفيها منافع. ثم دعا عمر: يا ربي بين لنا بيانا شافيا. فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. قال: يا ربي بين لنا بيانا واضحا، لأن المسألة الآن فقط في وقت الصلاة. فأنزل الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إلى قوله تعالى: فهل أنتم منتهون؟ فقام عمره يقول: انتهينا انتهينا انتهينا، حتى قيل أنه تلك الليلة التي نزلت فيها هذه الآيات رؤيت سكك المدينة وشوارعها تسير وكأنما قد أمطرت من كثرة الخمر الذي يسيل في شوارعها. وهذا دلالة على استجابة الصحابة رضي الله عنهم، بدءا بعمر: يا أمة الحق، والآلام مقبلة متى تعين، ونار الشر تستعر متى الخلاص، وقد طمت مصيبتنا متى الخلاص، وقد لمت بنا العبر متى يعود إلى الإسلام مسجده، متى يعود إلى محرابه عمر. أكل يوم يرى للدين نازلة وأمة الحق لا سمع ولا بصر. ثم وافقه القرآن في كثير من المواطن الكثيرة، منها على سبيل الإجمال آية الاستئذان. نام عمر رضي الله عنه فتكشف، عادة النائم إذا نام لا يعلم عن نفسه، فدخل عليه غلام من غلمان الأنصار، فدعا الله قال: يا رب اللهم حرم علينا الدخول أثناء نومنا. فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الظهر، وحين تضعون ثيابكم من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، إلى آخر الآيات. وغيرها مما وافق عمر رضي الله عنه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان في الأمم ممن كان قبلكم ملهمون ومحدثون، وإنه إن كان أحد محدث في أمتي لكان عمر. يعني عمر يفكر بالأمر من قربه من الله ومن كلام ربه، فينزل كما أراده الله تبارك وتعالى وكما فكر في ذلك عمر. عمر بن الخطاب يقول علي: انطلق عمر إلى رجل من اليهود وقال له: تعال أنشدك الله، هل أنزل في التوراة عندكم على موسى صفات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصفه؟ قال اليهودي نعم. قال إذن ما يمنعكم أن تتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ذلك اليهودي لم يبعث رسولا إلا كان له من الملائكة كفيل، وإن رسولكم محمد كفيله جبريل، وهو الذي، طبعا هذا الكلام مغلوط، لأن جبريل عليه السلام هو الذي ينزل بالوحي على جميع الأنبياء، لكن هذه حججهم، وقيل أن هذا جاء بعد تحريفه. قال ولكن رسولكم ينزل عليه جبريل، ونحن لا ينزل على نبينا إلا ميكائيل، ونحن نحب ميكائيل ونعادي جبريل. ثم قال له عمر رضي الله عنه لا أظن أنه يأتي، يعني من الملائكة، يأتي من يسالم، يعني صاحب محمد، من يسالم محمد ويكون عدوا لموسى، أو من يعادي موسى ويسالم محمدا. ثم أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وكثيرا ما نزلت الآيات توافق هذا الصحابي الكريم رضي الله عنه وأرضاه، لأنه كان يحب الله ورسوله. جاء في الحديث الذي يرويه الإمام أحمد في مسنده، والحديث حديث جابر، يقوله جابر ذهب رسول الله إلى امرأة من الأنصار صنعت له طعاما، وبينما نحن جلوس نزل عليه الوحي ورأينا عرق الرسول يتصبب من جبينه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. يقول فمكثنا قليلا فدخل أبو بكر ثم هنأناه، ثم جلس وقال الرسول يدخل رجل آخر من أهل الجنة. قال فدخل عمر. قال فقال الرسول يدخل مرة الثالثة عليكم رجل من أهل الجنة. قال جابر فرأيت رسول الله قد وضع رأسه تحت ردائه وسمعته يقول اللهم اجعله علي إن شئت. يقول فما هي إلا فترة فإذا بالذي يدخل علينا علي رضي الله عنه، فبشرناه وهنأناه بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة. ومواقف عمر لا تعد ولا تحصى من التواضع والإيمان والخوف من الرحمن. على شدة عمر، وأنا سأختصر لضيق الوقت، إلا أنه كان من أقرب الناس إلى الله، يقرأ قول الله جل وعلا إذا وقعت الواقعة فيسمعها عمر فيسقط ولا يستطيع أن يقوم فيحمل إلى بيته ويزار. عمر هذا الرجل القوي الشديد الشجاع رضي الله عنه وأرضاه، أتاه رجل فذكره بالله، قال ذكرتني بعظيم، ذكرتني بجليل، ذكرتني بكريم، وأخذ يبكي رضي الله عنه وأرضاه. عمر هذا كما سمعتم في المقدمة له خطان أسودان في خده من شدة البكاء. عمر هذا رضي الله عنه وأرضاه كان يخشى ربه ويخافه، يذهب إلى أبي ويقول له أو سماني رسول الله من جملة المنافقين؟ هل قال عني النبي صلى الله عليه وسلم أنني منافق؟ يقول طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه يقول رأيت عمرا يخرج في ليلة من الليالي فذهبت خلفه في الليل أريد أن أنظر إلى أين يذهب. يقول فمشيت خلفه، فلما مشيت خلفه وخرج من مكان دخل فيه دخلت بعده فإذا بي أرى امرأة عجوزا عمياء، فدخلت عليها وسألتها قلت لها من الرجل الذي كان عندك؟ قالت والله لا أعرفه. قال لها وماذا كان يصنع؟ قالت إنه كان يصنع لي الطعام وكان يخصف نعلي ويكنس بيتي. قال من متى يأتيك؟ قالت له 10 سنوات يأتيني كل أسبوع مرة والله لا أعرف من هو يقوم بحاجتي. قال لها أو ما شكيت ذلك لأحد؟ قالت أردت الذهاب إلى عمر لأخبره أن هناك من رعية عمر من يفعل ذلك، فخشيت وخفت من نفسي من عمر. فقال إنما ذلك هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هذا خليفة المسلمين وهذا إمام عصره وزمانه رضي الله عنه. مرت عليه امرأة عجوز وهو يمشي مع الصحابة، فلما مرت عليه قالت له تعال يا عمر، فما رد عليها. قالت يا عمر أو تكبرت؟ يعني شفت نفسك؟ كنا نسميك في الجاهلية عمير تصغير، وناديناك بعد الإسلام يا عمر، والآن يسميك الناس يا أمير المؤمنين. أولا تستمع إلي؟ ثم ترك الصحابة وذهب لها وهو مشغول في قضية الحرب. فلما وقف عندها أطالت عليه وجلست تتحدث معه في الشمس، ثم ذهبت ولم تستأذن. فلما عاد رضي الله عنه قال الصحابة: يا أمير المؤمنين، أشغلتك هذه العجوز عنا عن أمور المسلمين وتجلس تستمع إليها؟ قال: كيف لا أسمع لها؟ الله قد سمعها من فوق سبع سماوات، وقد أنزل الله على رسوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها كانت هي التي تحدث عمر، وهذا فيه دلالة على تواضع ذلك الرجل. ولعلي أختم بهذا المشهد ثم أتحدث عن أواخر حياته وموته لطول الحديث عن ذلك. عبد الله بن عمر ابن عمر بن الخطاب كانت له ابل، فمر عمر رضي الله عنه على مكان يجمع فيه الابل حرة، فرأى ابلا قوية سمينة وأخرى هزيلة، قال: لمن تلك الابل السمينة؟ قالوا: إنها لعبد الله بن عمر ابنك. فنادى عبد الله بن عمر قال: هذه لك؟ قال: نعم. قال: كم قيمتها؟ قال: قيمتها كذا. قال: خذ رأس مالك وما زاد عن رأس المال أعده إلى بيت المال المسلمين. قال: لما يا أبي؟ قال: إنك إذا أتيت بالإبل إبلك فإن الناس يفتحون لك الطريق، يقولون: لا ترعى إبلكم حتى ترعى إبل ابن أمير المؤمنين، ولا تشرب إبل الناس حتى تشرب إبلك، والله لا تستحقن ما زاد عن رأس مالها. قال: يا أبي، والله ما أمرتهم، هم فعلوا ذلك. قال: ما فعلوه إلا لأنك ابني، والله لن ألقى الله تبارك وتعالى بإبل قد سمنت على حساب عمر، لأنه يخشى الله ويعلم أنه سيلقى الله، ويا ليت الأمة تنظر إلى حالها. عام الرمادة مر على الأمة قحط جوع استمر عاما، فقال بعض المؤرخين وأهل السير: ما بين 10 أشهر إلى سنة، كان أشد عاما مر على المسلمين في الحجاز في المدينة. كان يقول بعض الصحابة: كنا ندعو الله أن يرفع عنا هذه المجاعة خشية أن عمر يموت، لأنه حرم على نفسه أن يأكل اللحم حتى يشبع أبناء المسلمين، حتى وقف يخطب المسلمين في عام الرمادة فسقط على المنبر هزل، وأخذ بطنه يقرقر على منبره. قال: يا بطن قرقر أو لا تقرقر، والله لن تشبع حتى يشبع أبناء المسلمين، لأن عمر يدرك أن المسؤولية أكبر وأن الله سيسأله. ولذلك عمر لما فعل مما فعله عمر وأنجزه في خلافته أنه سوى، يعني مهد الطرق للناس، وكان يمهدها. قال له بعض الصحابة: تكلفت، يعني تعبت. قال: والله إني أخشى أن الله يسألني عن بغلة عثرت في العراق، لما لم تسوي لها الطريق يا عمر؟ والذي يفكر في بغلة أن تستوقفه أمام ربه من باب أولى أن يفكر في حال المسلمين. فتح الله على يد عمر وفي خلافته فتوحات لا تعد ولا تحصى، ولذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه فتح تلك الفتوحات، ومن أهمها ومن بينها أنه فتح بيت المقدس وأخذ مفتاحها. نسأل الله أن يعيد العزة للمسلمين، وتعود هذه الأرض المباركة المقدسة والمسجد الأقصى للمسلمين. والله إنه عيب على أمة عددها يتجاوز 1.5 مليار يضحك عليها شرذمة يهود صهاينة ما يتجاوز عددهم 2 مليون، والحال يشكى إلى الله الذي تسلم المفاتيح عمر. وعمر هذا يجب أن يعرف له مكانته وقدره. وإن الذين يدعون، وقلت هذا وأكرره، من الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، أنهم سيكونون فاتحين لفلسطين كما ينادي حزب الشيطان، ويندّدون الكثير وينادون أنهم سيكونون فاتحين، نقول: الذي فتح بيت المقدس وأخذ مفاتيحها عمر، والله إني أقولها عقيدة وقناعة، الذي يسب عمر اليوم والله لن يفتح بيت المقدس ولا المسجد الأقصى. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصبح عمره 62 سنة، حج تلك الحجة التي كانت آخر حجة في ذلك العام، في العام 23 بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان رضي الله عنه وأرضاه قد وقف في عرفة يقول: يا رب، إنه قد كبر سني وضعفت قوتي وانتشرت أمتي، اللهم إني أسألك أن تقبضني غير مضيع ولا مفرط. ثم قدم المدينة رحمه الله تعالى، وبقي في المدينة رضي الله عنه وأرضاه، رأى رؤيا لما رجع، طبعا هو توفي بعد عودته من الحج بعشرة أيام بالضبط. يقول رضي الله عنه: قام في الصباح قال: يا أيها الناس، إني رأيت في المنام رأيت ديكا نقرني على وجهي نقرتين. قالوا: بما أولت ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: أولته بشهادتي أو باستشهادي وأنه سيموت رضي الله عنه وأرضاه. قالوا: من يقتلك؟ قال: الله أعلم. ثم وقف على المنبر وقال: اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر وضعف الثقات، والله إننا نقول كما قال رضي الله عنه في هذا الزمان. ثم قال: يسأل الصحابة: هل من رجل أستعمله؟ يريد أن يخطط على أن يكون هناك بعده من يستخلفه. قال: من أستعمل؟ قال: من تريد؟ ما هي صفات الرجل الذي تريده؟ قال: أريد رجلا في القوم ليس أميرهم، وإذا كان بينهم أصبح كأنه أميرا لهم، وإذا كان أميرا لهم أصبح بينهم وليس كأنه أميرا لهم. ثم أخذوا يشيرون عليه بأسماء. ثم نادى حذيفة وقال: يا حذيفة. طبعا حذيفة هو كاتم سر النبي عليه الصلاة والسلام، أمين السر، كان يكتب كل شيء يخبره النبي عليه الصلاة والسلام به سرا. قال: أوعدني رسول الله من المنافقين؟ يقوله عمر بن الخطاب. قيل أن حذيفة كتب أكثر من 300 شخص عدهم النبي عليه الصلاة والسلام من المنافقين. قال له رضي الله عنه وأرضاه: والله ما عدك رسول الله من المنافقين أبدا. ثم قال له: يا حذيفة، حدثنا عن الفتنة. قال: وما شأنك والفتنة؟ ما علاقتك بالفتنة؟ فإنك تموت قبلها. قال: حدثنا عن الفتنة. ثم حدثه عن فتنة الرجل وأهل بيته. قال: ما عن هذا أسألك، إنما أسألك عن الفتنة التي تموج موجا. قال: يا أمير المؤمنين، ما شأنك وشأنها؟ قال: حدثني عنها. قال: إنك تموت قبلها، وإن بابها ليكسر. قال: يكسر أو يفتح؟ قال: يكسر. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، إذن والله لا يغلق أبدا. قام عمر والصحابة ما فهموا، قالوا: ما دخل عمر بالفتنة والباب؟ قال: إن الفتنة تفتح علينا بموت هذا، يعني عمر، وإنه يقتل رضي الله عنه وأرضاه، وإذا كسر الباب فإنه لا يغلق أبدا. هنا بدأ عمر رضي الله عنه يقول للناس: يا أيها الناس، أخرجوا كل مجوسي أو نصراني، طهر الجزيرة العربية من كل ديانة غير ديانة الإسلام، ولا يبقى عندكم أحد بلغ الحلم ما خرج من المدينة إذا كان غير مسلم. طبعا الصحابة كان لهم سبايا وعبيد منهم مجوس. قال له المغيرة بن شعبة: يا أمير المؤمنين، إني أستأذنك في سبي عندي مولى هو مجوسي اسمه فيروز ويكنى لأبي لؤلؤ أهل المجوس. قال: هذا الرجل رجل حرفي، يصنع ويصلح الرحى وحداد ونجار، وإني لا أستغني عنه، فأستأذنك أن يبقى. فأبقاه عمر، وإلا كان حريصا على لا يبقى أحدا. ثم اشتغل ذلك المجوسي عند المغيرة بن شعبة. قال له المغيرة: بما أنك تكسب كثيرا تعطيني مالا مما تكسب. فغضب المجوسي وذهب يشتكي إلى عمر، فاشتكى إلى عمر أن المغيرة بن شعبة طلب منه مالا. فنادى المغيرة عمر، قال: كم طلب؟ قال: كذا. قال: كم تربح؟ قال: كذا. قال: ما طلب إلا شيئا يسيرا. فغاض هذا المجوسي على عمر. طبعا أهل التاريخ والحديث يقولون: ليس هذا هو السبب في قتله لعمر، إنما السبب مخطط كان يريده اليهود. فاجتمع ثلاثة من المجوس ومعهم يهودي. سبحان الله، ما تقرأ في التاريخ خيانة إلا تجد فيها اليهود والمجوس. ومجوس هذا العصر تدرون منهم؟ الرافضة، كما سماهم شيخ الإسلام، هم مجوس العصر. ولذلك اقرأوا التاريخ كله، ما تجدون خيانة للمسلمين إلا فيها طرف يهودي أو طرف مجوس. ثم اجتمعوا أربعة. الغريب أن هؤلاء الأربعة مر عليهم مرة عبد الله بن عمر ابن عمر، وسمعهم يتحدثون في قتل عمر، لكن ما فهم ماذا يريدون، وكان معهم خنجر له رأسين. فلما رأوا عبد الله قاموا، ثم سقط الخنجر فأخفوه. يقول عبد الله: ما ظننت أنهم يخططون لقتل الخليفة، لأن عمر كان محصنا. يقول: فظل ذلك الرجل يدور، أبو لؤلؤ المجوسي يقول: إن عمر ما عدل لي عدل لغيري. ومر عليه عمر مرة وهو يمشي، طبعا هذا اللقاء الثاني به. قال له عمر: تعال، أنت أبو لؤلؤ فيروز؟ قال: نعم. قال: سمعت أنك تصنع الرحى صناعة غير ما يصنعها الناس. قال: نعم، إني أصنع رحا ما صنعت في الجزيرة. قال: اصنع لنا رحا جديدة. قال: يا أمير المؤمنين، وأشر بيده سأصنع لك رحى يتحدث عنها العرب كلهم. فخرج عمر، قال عمر: تضحكون وتتبسمون من قوله، والله إنني فهمت ماذا يريد. قال: وماذا يريد؟ قال: إنه يريد قتلي. قالوا: نقتله يا عمر. قال: والله لا يقتل، ولا تقتل نفس ظنا أنها ستقتل عمر. إذا شاء الله وقدر سيكون، وإن لم يشاء الله تبارك وتعالى فالله جل وعلا سيحمي. ظل الأمر حتى جاء ذلك اليوم، يوم 23 سنة 23، في صلاة الفجر تقدم عمر في المسجد، والسرج كان ضوءها خافت، وتقدم عمر يصلي بالناس، كان خلف عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن عوف وجمع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. كان عمرو بن ميمون في الصف الثاني. يقول عمرو بن ميمون: كنت خلف عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عباس كان خلف عمر. يقول: فكبر عمر. في روايات عدة، اختلف أهل العلم هل عمر سجد أو أنه ابتدره ذلك الكلب أو العلج كما سماه هو عمر وقتله منذ أن كبر. والله أعلم أنه كبر يوم أن سجد، لأن في بعض الروايات أنه قرأ سورة يوسف، وقيل قرأ سورة الأنفال، فكبر عمر. وما وجد مكانا يقتل عمر إلا في المسجد. عمر لما وقف في عرفة كان يقول: اللهم ارزقني الشهادة في مدينة رسولك. ثم تقدم أبو لؤلؤ المجوسي معه خنجر له رأسين، وطعن عمر 6 طعنات في كتفه وفي جنبه وعلى بطنه وفي صدره. ولما طعن يقول ابن عباس: تأخر عمر في السجود، وبدأ الناس يقولون: سبحان الله سبحان الله، ظنن أن عمر نسي. قال: فابتدرت فرفعت، يقول ابن عباس. فصرخ ابن عباس وقام بعض الناس اللي في آخر الصفوف ما يعلمون ما الأمر. قال: والرجل كلما أراد أحد أن يمسكه بدأ يطعن. طعن 13 من الصحابة، توفي منهم 9 في ذلك اليوم. وقام عمر رضي الله عنه والتفت إلى الناس وأخذ بثوب عبد الرحمن بن عوف، قدم عبد الرحمن يصلي بالناس، رجل مطعون ويقدم رجلا يصلي بالناس خوفا على صلاة من تترك وأن يتركوها. فيتقدم عبد الرحمن بن عوف، وقيل أنه قرأ سورة الكوثر: إن أعطيناك الكوثر، وقرأ قبلها: إذا جاء نصر الله والفتح. ثم قيل أنه لما تقدم بقيت ركعة واحدة وقرأ فيها الكوثر فقط. ثم بعد ذلك حاولوا بإمساك ذلك الرجل فما استطاع أن يطرحه على الأرض إلا أحد الصحابة كانت عليه بردة، يعني مشلح قوي، فرماه عليه حتى سقط. ولما رأى أنه سقط ووقع بين يد الصحابة نحر نفسه فمات في المسجد. ثم حملوا عمر رضي الله عنه والدم يثعب منه، فلما حمل رضي الله عنه وأدخل إلى بيته أحضروا له الطبيب، ودخل عليه وقال: أعطوني لبنا. فأخذ قدحا من لبن فشربه، ثم خرج اللبن من بطنه من خارج الجسد واختلط بالدم. فقال له الطبيب: يا عمر، أوصي واستخلف من شئت، فإن هذه أيامك الأخيرة. ثم التفت عمر للطبيب وهو خارج، فإذا بثوب هذا الطبيب طويل. قال: يا هذا تعال ارفع ثوبك، فإنه أطهر لثوبك وأرضى لربك. في سكرات الموت أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوة إلى الله. ثم دخلوا عليه الصحابة، قال: يا ابن عباس، من الذي طعنني؟ لا تقل لي أن واحد من المسلمين. قال: طعنك علج يقال له أبو لؤلؤ المجوسي. قال: ذلك العلج الكلب. الحمد لله الذي لم يجعل موتي على يد رجل سجد لله سجدة. ثم قال: يا عبد الله بن عمر، قم واذهب إلى عائشة رضي الله عنها وأقرئها مني السلام، وقل لها: يبلغك عمر السلام. ولا تقل لها أمير المؤمنين، قل: عمر، فإني مودع الدنيا ولست أميرا للمؤمنين. قل لها بأن عمر يستأذنك أن يدفن مع صاحبيه. بقي في غرفة عائشة مكان قبر واحد فقط، كانت عائشة تريده لها. قال: قل لها: ما تمنى عمر شيئا إلا أنه يدفن مع صاحبيه. لأنه ورد أن النبي وقف عليه الصلاة والسلام في المسجد فأمسك بيد أبي بكر وأمسك بيد عمر. قال: والله الذي لا إله غيره، هكذا نبعث يوم القيامة. ثم قال عبد الله بن عمر: يا عائشة، إن أبي يحتضر، وإنه يستأذنك أن يدفن في غرفتك مع صاحبيه، أو تأذنين له؟ فبكت رضي الله عنها. قالت: والله إنني جعلت هذا القبر لي، فما كنت أظن أنني سأجعله لغيري، لكن ما دام أمير المؤمنين عمر أراده أخبره بأنني وافقت أن يدفن عمر مع صاحبيه. فأخذ عبد الله يركض حتى دخل عند أبيه، قال أبشر يا أبي، فقد وافقت عائشة رضي الله عنها أن تدفن مع صاحبيك. قال يا عبد الله إياك أن تشتري لي كفنا غاليا، اجعل كفني رخيصا، فإنه إن كان الله قد رضي عني فإنه سيلبسني خيرا منه، وإن كان الله قد غضب علي فإنه سينتزعه مني. يا عبد الله إذا مت فاذهب إلى عائشة مرة أخرى لعلها استحت مني وأنا حي، وقل لها يا أم المؤمنين أتأذنين لعمر أن يدفن مع صاحبيه؟ يقول رضي الله عنه ووضع رأسه على الأرض من شدة الألم وأغشي عليه. قالوا نريد أن نكلمه. قال عبد الله بن عباس والله لا يفوق عمر حتى يسمع الأذان، أذنوا وسيفوق عمر من إغشاوته. فقاموا فأذنوا، فقام عمر رضي الله عنه ووضع رأسه في التراب ورفعه عبد الله على فخذه. قال يا أبي لا تمرغ وجهك بالتراب. قال يا عبد الله دعني لعل الله يراني ثم يرحمني. ويل لعمر وويل لأم عمر إن لم يرحمه الله. لا إله إلا الله، أين الرافضة؟ عليهم من الله ما يستحقون الذين يسبون الفاروق أبا حفص عمر. ثم مرغ وجهه في التراب وجمع الصحابة، جمعهم رضي الله عنه حتى يستخلف عليهم أحدا، وناداهم وقال لصهيب صلي بالناس، وجمع ستة وقال لهم اختاروا من بينكم، حتى وقع الخيار على عثمان بعد موته رضي الله عنه. ثم التفت إلى الناس وهو يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم إنه قد مات رسولك وهو راض عني، ومات خليفته وهو راض عني، اللهم ارض عن عمر. ويل لعمر إن لم يرحمه ربه. لا إله إلا الله، اللهم إنا نسألك أنت الله أن تجمعنا بعمر بن الخطاب وصحابة نبيك أجمعين في جناتك جنات النعيم. أيها الجيل، أيها المسلمون، هذا عمر، عذرا أبا حفص، ما وفيناك حقك، سلام عليك يوم أسلمت، وسلام عليك يوم هاجرت، وسلام عليك يوم قاتلت، سلام عليك يوم كنت خليفة للمسلمين، سلام عليك يوم عدلت وأمنت فرمت، سلام عليك يوم قاتلت وانتصرت، وسلام عليك يوم قتلت، وسلام عليك يوم تبعث حيا. اللهم اجمعنا بعمر بن الخطاب وسائر النبيين والأنبياء والصديقين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا الله انصر الإسلام والمسلمين. اللهم من عادى صحابتك من الرافضة وأعداء الملة، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اكفنا الأشرار بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت القوي ونحن الضعفاء، وأنت الكريم ونحن البخلاء. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيا، مريا صحا غدقا، مجللا نافعا، عاجلا غير عاجل. اللهم ارحم حنين الحان وارحم أنين الآن. إلهنا أجدبت الأرض واخبرت الأشجار، إلهنا ارحم البهائم الرضع، إلهنا ارحم الأطفال الرضع، إلهنا ارحم الشيوخ الركع، إلهنا إننا بحاجة إلى المطر والغيث، فلا تحرمنا الغيث بسبب السفهاء وذنوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريا صحا غدقا مجللا نافعا. يا رب أرسل علينا من بركات السماء وأخرجنا من بركات الأرض. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان والتقوى، ولا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب قد غفرته وعيب قد سترته. اللهم أصلح الراعي والرعية، وأدم علينا أمننا وأماننا في هذه البلاد، واحمنا اللهم من كل سوء وبلاء، وجزاكم الله عني وعن الإسلام خير الجزاء. شكر الله للقائمين على هذا المسجد المبارك وعلى هذه السلسلة المباركة، وأعتذر على الإطالة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.